بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وجازه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله، ويتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في البعد، وتفيد ولايته الحكم العامة الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، ونظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وترويج وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. ويشترط في القاضي 10 صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه، وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الحاضرين والسامعين عن بعد الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: كتاب القضاء. وفي هذه المقدمة 22 مسألة. المسألة الأولى في تعريفه: والقضاء مصدر مشترك يأتي بمعان متعددة، ومنها الإحكام، ومنه قوله تعالى: فقضاهن 7 سماوات، أي أحكمهن. واصطلاحا: إحكام الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات والحكومات. المسألة الثانية في حكمه، وذكره الماتر رحمه الله بقوله: وهو فرض كفاية، لأن تحكيم الشريعة فرض، ولا يستقيم ذلك إلا به. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. قال صلى الله عليه وسلم: والله لأقضين بينكم أو بينكما بكتاب الله. اتفق عليه. وقال كما في حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. وهي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من وظائفه وسائر الأنبياء والمرسلين. وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس، ولأن مصالح الخلق لا تقوم إلا به. ولذا قال رحمه الله: يلزم الإمام، أي الإمام في الإمامة الكبرى، أن ينصب في كل إقليم أي ناحية قاضيا بحسب الحاجة، لئلا تضيع الحقوق ويعظم النزاع، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليا ومعاذا وأبا موسى على مخاليف اليمن، وولى عمر رضي الله عنه شريحا قاضيا للكوفة، ومعاذ على الشام، وهو سنة الخلفاء الراشدين ثم من جاء بعدهم. ولأن الإمام لا يمكنه مباشرة كل الخصومات، فلا تتحقق مصالح الناس وتندفع المفاسد عنهم إلا بهذا، أعني بتنصيب قاض في كل إقليم. الرابعة في قوله ويختار أي الإمام للقضاء أفضل من يجده علما وورعا، لقاعدة تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، فبالعلم يكون القضاء ولا يكون بغيره، وبالورع يتقي الزيغ والظلم والحكم بغير الحق. الخامسة في قوله ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، لأن هذا من النصيحة، قد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة رواه مسلم، فيأمره بما أمر الله به، يأمره بتقواه وتحري العدل. قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل، فيأمره بما أمر الله به. السادسة في قوله فيقول، وهي في صفة التولية، يقول وليتك الحكم أو القضاء أو قلدتك ونحوه، هذا عند المباشرة، ويكاتبه في البعد، يعني يكتب إليه أن تولى القضاء في ناحية كذا وكذا، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، وكتب عمر لأهل الكوفة، وعليه عمل المسلمين. السابعة في وظائف القاضي، وذكرها الماتر رحمه الله بقوله وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في أموال غير المرشدين، يعني من الصغار والمجانين والسفهاء، والحجر على من يستوجبه، أي يستوجب الحجر لسفه فيحجر عليه لحظ نفسه، أو لفلس فيحجر عليه لحظ غيره، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، يعني الأوقاف التي في محيط عمله، وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها لأن السلطان ولي من لا ولي له، وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه، لأنه نائب عن الإمام في كل ذلك، قد قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو وكل راع مسؤول عن رعيته، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. المسألة الثامنة في حدود ولايته، ذكرها بقوله ويجوز أن يولى أي القاضي عموم النظر، يعني في جميع الأحكام، في عموم العمل، يعني في عموم البلدان إذا أطاقه، وهذه أوسع الولايات، أن يولى عموم النظر في جميع الأحكام في عموم البلدان، وهذا يندر أن يكون لما فيه من مشقة، ويجوز أن يولى خاصا فيهما كالأنكحة، يتولى قضايا الأنكحة أو قضايا الحدود في الشام فحسب، أو في العراق فحسب، أو في الكوفة فحسب، أو في أحدهما كالنزاعات المالية في جميع البلدان، أو جميع النزاعات في بلد واحد، وهذا كان غالبا إلى عهد قريب أن يتولى جميع النزاعات في هذا البلد، وهذا يكون مرده إلى ولي الأمر بنظره المصلحي وبالنظر إلى الحاجة. ثم ذكر التاسعة في شروط من يتولى القضاء، قال ويشترط في القاضي 10 صفات عرفت بالاستقراء والتتبع. الأولى كونه بالغا عاقلا، وهذا بإجماع، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على الغير. الـ11 أن يكون ذكرا، لحديث أبي بكرة في البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والقضاء من أعظم الأمور والولايات بعد الإمامة الكبرى. 12 أن يكون حرا، لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده وحقوقه، وصلاح كل ولاية إنما هو في القوي الأمين، ولا قوة لعبد، الثالث عشر أن يكون مسلما، وهذا بإجماع، لأن الإسلام شرط للعدالة، وهو فاسق أي الكافر فسقا أكبر فلا يصلح للقضاء، ولئلا يسلط على المسلمين، قال عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الرابعة عشر أن يكون عدلا، وهذا باتفاق، لأن الفاسق مردود الخبر والشهادة، فلئن لا يقبل حكمه أولى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا يؤمن جانبه على الشريعة. الخامس عشرة إطلاقه في اشتراط العدالة ولو تاب من فسقه، لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. السادس عشرة أن يكون سميعا، قالوا: ليسمع كلام الخصوم، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بنحو ما أسمع. السادس عشرة أن يكون بصيرا، قالوا: ليميز بين المدعي والمدعى عليه. الثامنة عشرة في الصواب في هذا الشرط أنه يصح أن يتولاه الأعمى إذا أمكنه التمييز بنفسه أو بعدل معه، وكان كثير من قضاة المسلمين قديما وحديثا من العميان، وكانوا على الغاية في القضاء، فهذا قد يختلف باختلاف الأشخاص. فإذا رأى الإمام عالما أعمى وهو يجيد القضاء فإن له أن يوليه. التاسع عشرة في الشرط التاسع أن يكون متكلما، ليسمع الخصوم الحكم والحجج، والأخرس يعجز عن ذلك. المتمم العشرين في الشرط العاشر أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، وهذا مجمع عليه، لأنه لا بد له من النظر في الواقعة وتنزيلها على الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فلا بد لكي يصل إلى الحكم أن يجتهد في إلحاق هذه الواقعة بدليل من الأدلة التي علمها في المذهب. وأما الاجتهاد المطلق فلا، ففيه خلاف. الحادية والعشرون النظر في هذه الصفات العشر يكون لمن؟ للإمام، ويعتبرها كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حسب الإمكان، ويولي الأمثل فالأمثل، والميسور لا يسقط بالمعسور، فيولي لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين أو المقلدين وأعرفهما بالتقليد حتى لا تتعطل حقوق الناس، فإنه إذا شدد في الشروط فقد لا تنطبق إلا على القلة، والأمة تحتاج إلى نصب عدد كثير من القضاة. الثانية والعشرون في قوله رحمه الله: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه، يعني عند الإمام أو القاضي، في المال والحدود واللعان وغيره، كنفوذ حكم من ولاه الإمام، لأنه أي المحكم يصلح القضاء. وقد روي أن عمر رضي الله عنه وأبي تحاكما إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير المطعم، ولم يكن أحد منهم قاضيا. يمكن أن نزيد مسألة هنا في مفهوم هذه العبارة، وهي أنهما لو حكما رجلا لا يصلح للقضاء لا ينفذ الحكم، والله أعلم. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم في هذه الساعة، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم أن نلقاه، وأن يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات ويعظم به العطيات في أمر ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا ولكم في الإيمان والعمل والعلم والصحة والوقت والذرية، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اشمل بهذا والدينا وأهلينا وكل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.